بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية في الرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الاستقامة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع،
في فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستقام على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، الموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا، موضوع الاستقامة، والكلام في هذا الموضوع يتلخص في بيان معنى الاستقامة وبيان فضلها وبيان ما يضادها ويخالفها وما يتعلق بذلك من أحكام وآثار يترتب عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا بلفظه وبمعناه. القرآن يحث على الاستقامة، وقد وصف الله جل وعلا صراطه بأنه مستقيم. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووصف صراط المؤمنين بأنه مستقيم. قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. لخص له الجواب في كلمتين عظيمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. الذي يجمع بين الإيمان والاستقامة، هذا قد جمع الله له الخير كله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الذين جمعوا بين هاتين الصفتين العظيمتين الإيمان بالله والاستقامة يحصلون على هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان هو العقيدة، الإيمان هو العقيدة الصحيحة التي تكون في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، هذا هو الإيمان كما عرفه علماء هذه الأمة. قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل. ليس الإيمان مجرد القول بلا عمل، وليس الإيمان مجرد القول والعمل بدون اعتقاد، وليس الإيمان مجرد الاعتقاد بدون قول ولا عمل. كل هذه ليست بالإيمان، الإيمان هو مجموع هذه الأمور: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. القول باللسان يعني النطق بالشهادتين والنطق بذكر الله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعم الله، تسبيح التهليل والتكبير، تعظيم الله سبحانه وتعالى. الاعتقاد يعني التصديق، يعني يصدق قلبه ما ينطق به لسانه، وإلا فالمنافقون ينطقون بالشهادتين وينطقون بالإسلام، ولكن قلوبهم منكرة كافرة، ولذلك صاروا في الترك الأسفل من النار. الكفار يعتنقون بقلوبهم ويصدقون بقلوبهم ويؤمنون بالله بقلوبهم، بل ويؤمنون بالأنبياء بقلوبهم، ولكنهم لا ينطقون بذلك في ألسنتهم، بل يجحدون وينكرون في ألسنتهم ولا يعملون بجوارحهم. فصاروا كفارا مشركين خالدين مخلدين في النار. فإبليس يعرف أن الله جل وعلا هو الرب المستحق للعبادة، يعرف هذا بقلبه، ولكنه جحد بلسانه واستكبر عن طاعة ربه عز وجل، وحسد آدم عليه السلام وعصى الله ولم يمتثل أمره بالسجود لآدم، فلم ينفعه تصديقه بقلبه. والله جل وعلا يقول عن الكفار: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. هم يعترفون انه رسول الله وانه صادق امين، ولكن الكبر والحسد منعهم من الايمان بالله ورسوله، ولكن الحميه الجاهليه منعتهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. فهو يعلم يعلم بقلبه أن دين محمد هو الدين الحق، ولكن منعه التعصب لدين الآباء والأجداد من أن يدخل في دين محمد، فصار من أهل النار. الله جل وعلا أيضا يقول عن المشركين الأولين من الأمم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استيقنتها أنفسهم، استيقنت آيات الله التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، استيقنتها أنفسهم حتى قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الذي حملهم على هذا الظلم والعلو عن الامتياز للحق، فهم لن يستقيموا وإن كانوا يعتقدون بقلوبهم ويصدقون بقلوبهم. وكذلك الذي يعتقد بقلبه وينطق بلسانه، يعتقد صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الله بلسانه، لكنه لا يعمل بطاعة الله ورسوله، ترك الأعمال، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج والعمرة، ترك الأعمال الصالحة، وهو يؤمن بقلبه وينطق بلسانه: هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن، لأنه لم يصدق اعتقاده وأقواله، لم يصدق ذلك بعمله. والله جل وعلا يقول: لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون. إذن هذا هو الإيمان: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فلا بد من الجمع بين الإسلام والإيمان، الجمع بين الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. هذا هو الدين، هذا هو الدين، إسلام وإيمان، إسلام في الجوارح وإيمان بالقلب، لا بد من اجتماع هذين الأمرين العظيمين ظاهرا وباطنا. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإذا اختل شيء من ذلك لم يكن إيمانا صحيحا. وإن كان إيمانا من ناحية اللغة، لكنه ليس إيمانا شرعيا صحيحا ينقذ من النار ويدخل في الجنة. وإلا فالله جل وعلا يقول عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، عندهم إيمان في قلوبهم لكنهم أفسدوه بالشرك وأفسدوه بعدم الانقياد والاستقامة، فلا هو الذي جعلهم في النار. ثم استقيم، ما هي الاستقامة؟ عرفناها، الاستقامة هي تنفيذ هذا الإيمان وظهوره على اللسان وعلى الجوارح، اتباع الايمان بالعمل، لأن الإيمان بدون عمل لا يصح، والعمل بدون إيمان لا يصح، فلا يصح إلا إيمان وعمل مقترنين. هذا هو الاستقامة على دين الله. قل آمنت بالله، هذا لا يكفي أن تقول آمنت بالله، لا يكفي، بل لا بد أن تستقيم مع ذلك، أن تستقيم على هذا الإيمان الذي قلته ونطقت به، لا بد أن تستقيم عليه بأن تؤدي ما أوجب الله عليك وتترك ما حرم الله عليك. تريد ثواب الله وتخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، هذه هي الاستقامة. لأن الاستقامة في اللغة معناها الاعتدال، الاعتدال بين طرفين، والشيء المستقيم هو الخط المعتدل، الخط المستقيم هو الخط المعتدل. يوضح هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا، وخط خطوطا عن جانبيه مروجه، وقال للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال عن الخطوط التي عن يمينه ويساره وهي خطوط معوجه قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. هذه هي السبل وهي الطرق المنحرفه والمذاهب الهدامه والاعتقادات الباطله، هذه هي السبل وهي كثيره، سبل الضلال وسبل الانحراف كثيره لا حصر لها، لان كل شيطان من شياطين الانس والجن يبتكر له طريقه ويبتكر له خطه يدعو الناس اليها، وهذا لا ينحصر ولا ينتهي. اما صراط الله فهي واحده، ليس فيها تعدد ولا انقسام ولا اعوجاج، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء أهله، أهل الصراط المستقيم هم المنعم عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما بقي احد من المؤمنين، هؤلاء هم المؤمنون على اختلاف منازلهم وطبقاتهم عند الله سبحانه وتعالى. اعلى طبقات المؤمنين الانبياء عليهم الصلاه والسلام، هم افضل الخلق على الاطلاق، ثم يليهم الصديقون من الامم، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وهذا يشمل كل مؤمن، الصالحون يشمل كل مؤمن بالله ورسوله، كلهم من الصالحين، ويتفاوتون في صلاحهم واستقامتهم، لكن كلهم من أهل الصراط المستقيم، ولو كان عند بعضهم بعض التقصير أو الخلل الذي لا يفسد العقيدة، وإنما هو شيء من المعاصي التي لا تصل إلى حد الشرك والكفر، فهؤلاء من الصالحين على قدر ما فيهم من الصلاح. هذا طريق الاستقامة، وهؤلاء هم الذين يسيرون عليه من المؤمنين، أولهم الأنبياء، ثم بعدهم طبقات المؤمنين أتباع الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يشمل كل مؤمن بالله ورسوله إلى أن تقوم الساعة. كلهم يسيرون على هذا الطريق المستقيم. ثم ذكر أصحاب الطرق الضالة، وهم فريقان. فريق الأول فريق المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، عرفوا الحق ولم يعملوا به، إما عنادا وإما تكبرا وإما تقليدا وتعصبا لما عليه الآباء والأجداد، تركوا الحق وهم يعرفونه. وأول من يتصل في هذا اليهود، لأن اليهود عندهم علم وهم أهل الكتاب، ولكنهم تركوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا وحسدا من عند أنفسهم، فهم لم يتركوا الحق عن جهل، وإنما تركوا الحق عن عناد وعلم، عصوا الله على بصيرة. وكذلك كل عالم عرف الحق ولم يعمل، فإن له نصيبا من هذا الوقت القبيح. كل من عنده علم من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يعمل به، فإنه يكون له نصيب من غضب الله، يكون له نصيب من غضب الله، لأنه عصى الله على بصيرة. وليس هذا خاصا باليهود، بل هو شامل لكل من اتصف بهذه الصفة من اليهود وغيره. والفريق الثاني من المنحرفين عن الصراط المستقيم أهل الضلال، وهم الذين يعبدون الله على جهل، ليس عندهم علم، وإنما يعبدون الله على حسب عوائدهم وما وجدوا عليه آباءهم أو ما شهواه أنفسهم أو ما استحسنوه بعقولهم، فهم يتركون العلم النافع ولا يتعلمون العلم النافع. رغبة عنه وعدم اهتمام به، ويتقربون إلى الله بدين لم يشرعه الله عز وجل، البدع والخرافات والمحدثات التي ابتكروها هم أو ابتكرها لهم غيرهم من شيوخهم وقادتهم ومتبوعين، فهم تركوا العلم النافع والدليل الواضح من كتاب الله وسنة رسوله، وصاروا يتقربون إلى الله بأعمال ليست من شرع الله عز وجل ولا من دينه، وإنما هي من دين المبتدعة. وهذا يشمل النصارى وكل من سار على هذا المنهج من كل مبتدع ومخرف يعبد الله على غير علم، على غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله، وإنما يقول هذه عبادة وجدت عليها فلان وفلان، أو هذه عبادة أتقرب بها إلى الله لأنني رغبت فيها واستحكمتها وما أشبه ذلك من الشبه الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هذا طريق الضالين، وعلى هذا الطريق كثير من المتصوفة والمتعددة الذين ليس عندهم علم وإنما عندهم اجتهاد في العبادة، لكن أغلبها على غير دليل وعلى غير هدى من كتاب الله وسنة رسوله، بل بلغ الأمر ببعض الفرق من هؤلاء إلى أن يزهدوا في تعلم العلم الناس، ويقولون لأتباعهم: لا تدرسوا العلم، لا تجلسوا للدراسة، لا تجلسوا على العلماء، هذا يشغلكم عن العباد. تعلم العلم كثير ويحتاج إلى وقت، فإذا جلستم للدراسة وجلستم للتعلم شغلكم هذا عن العبادة، والمقصود العبادة. اشتغلوا بالعبادة واتركوا الاشتغال بالعلم لئلا يعوقكم، هكذا يقولون. فعبدوا الله على جهل، فتركوا العلم وتركوا العبادة الصحيحة، لأن العبادة لا تكون صحيحة نافعة إلا إذا كانت على علم، كما أن العلم لا يكون نافعا إلا إذا كان مع عمل، فهما قرينان لا يفترقان، العلم والعمل قرينان لا يفترقان. لا ينفع علم بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون علم. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى سبيل الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فهما قرينان بعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فصل بينهما فإنه يكون خاسرا في الدنيا والآخرة. فالذي يتعلم يسعد نفسه في التعلم ولا يعمل بعلمه هذا خاسر، والذي يعمل ولا يتعلم هذا أيضا خاسر. لا بد من الأمرين جميعا، وهذا هو طريق الاستقامة التي أمر الله جل وعلا بها في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغ. لاحظوا قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، أن الاستقامة لا تكون إلا إذا كانت متمشية على الأمر، يعني على الشرع. ما كل من عبد الله واجتهد في العبادة يقول: أنا مستقيم، حتى يكون عبادته واجتهاده يكون على وفق الكتاب والسنة كما أمرت بهذا الشرط. واحد يظن أن كثرة العبادة وكثرة الذكر وكثرة الاشتغال بالقربات يظن هذا استقامة مطلقة. لا، لا يكون ذلك استقامة إلا إذا كان مرتبطا بالكتاب والسنة. إذا اجتمع كثرة العمل الصالح مع العلم النافع فهذا خير، إذا اجتمع كثرة العبادة والاجتهاد في العبادة وقضاء الأوقات في العبادة على طريق صحيح فهذا هو الخير الخالص. لكن إذا كثر العمل والعبادة بدون علم هذا ضياع، هذا ضلال، وللضالين، والضال هو الضايع الذي يتعب نفسه. مثلا الذي يسير يريد بلدا أو مكانا معينا يتعب نفسه بالسير، إذا كان على غير طريق صحيح إلى هذا المكان ضل وضاع وتعب ولا وصل إلى المقصود. يمكن يمشي الليل والنهار يريد البلد أو يريد المكان وهو بعيد كل الوحدة. لماذا؟ لأنه لم يثبت الطريق الصحيح. ليس الكلام على الإسعاف والكلام على الاجتهاد، الكلام على الصواب، هذا هو المقصود. ولهذا يقول جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أيكم أحسن عمل أخلصه وأفضل. قال يا أبا علي ما أخلصه وأفضل؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأفضله أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم ينفع، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم ينفع، حتى يكون خالصا صوابا. هذا الشرط، هذا الشرط، هذا هو الاستقامة الصحيحة كما أمرت. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تطغوا. بعض الناس يستقيم على الطاعة ويستقيم كما أمر على الدليل، ولكن قد يشتط ويزيد ويغلط، وهذا إذا بلغ إلى حد الغلو خرج عن الاستقامة. ولو كان في الأصل صحيحا، لكن الشيء إذا زاد، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضد الاستقامة بدون غلو بدون تشدد، هذا هو المقصود. ولا تطغوا، الطغيان هو الزيادة عن الحد المطلوب. جاء ثلاثة نفر إلى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوه وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأعرفكم بالله وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الدين دين يسر ولله الحمد، دين سمح ليس فيه غلو ولا تشدد ولا زيادة ولا إرهاق للنفوس، وإنما هو دين اعتدال ودين استقامة ودين رفق بالنفس ورفق بالغير، ليس فيه حمل على النفوس ما لا تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، ويقول: استقيموا ولن تحصوا. معنى سددوا وقاربوا تسديد محاولة إصابة الهدف، والمقاربة معناها مقاربة إصابة الهدف. الإنسان إذا لم يستطع الإصابة على الأقل يكون مقارب للإصابة، وإذا قارب الإصابة حصل على المطلوب. قد يكون عند الإنسان تقصير فلا يحصل على الإصابة، يكون مقاربا على الأقل. سددوا وقاربوا، والتسديد معناه إصابة الهدف بدون مغالاة وبدون تقصير، هذا هو الاستقامة. أو المقاربة إصابة الهدف لمن لا يستطيع الإصابة، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أي الإنسان اجتهد في إصابة الحق وعبد الله على علم واجتهد في إصابة الحق لكن أخطأ بعض الخطأ عن غير قصد، إن الله يغفر له، يغفر له خطأه الذي لم يقصده مع محاولته الإصابة ومع محاولته الصواب، يجره الله على من يصف ويغفر له خطأه. لكن الكلام الذي لا يسجد ولا يقارب بل يزيد ويخرج عن المطلوب، هذا هو الغالب المتشدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والمتنطعون هم المتشددون في العبادة، في أي شيء يتقربون به إلى الله لا يكون بتشدد، وإنما يكون بتوسط واعتدال من غير إحراج ولا تفريط، هذا هو الصواب. ولهذا قال: ولا تطغوا، هذا نهي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأتباع عن الغلو في الاستقامة، وأن الاستقامة ليس معناها الغلو والزيادة والتنطع، وإنما معناها الاعتدال والوسطية، هذا هو المطلوب. ولا تطغوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وذلك لأن النصارى غلوا المسيح عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ابن الله، أو جعلوه هو الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول. هذا غلو، هذا غلو في الشخص، غلو في المسيح عليه الصلاة والسلام. المسيح عبد الله ورسوله وليس ابن الله، وليس هو مستحقا للعبادة، لأنه عبد لله لا يعبد. فالذي يرى أن المسيح هو ابن الله هذا غلا، كما غلت اليهود في عزير وقالوا: عزير ابن الله، تعالى الله عما يقول. هذا غلو وزيادة عن الحد، فالغلو ممنوع، الزيادة ممنوع، التشدد ممنوع في هذا الدين في أي عبادة من العبادات. التشدد لا يأتي بخير، وإنما يأتي بصدق كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده، يجب أن تراعى هذه النقاط استقامة من غير غلو ومن غير تشدد. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه. ما مناسبة قول الاستغفار مع الاستقامة؟ وما مناسبة قول النهي عن الطغيان مع الاستقامة؟ لا بد من هذا. أما قرن النهي عن الطغيان مع الاستقامة فقد عرفناه، لكن ما معنى قرن الاستغفار مع الاستقامة؟ قالوا لأن المستقيم قد يحصل منه خطأ، قد يحصل منه تقصير في الاستقامة، الإنسان بشر يحصل منه تقصير في الاستقامة، فيحتاج إلى الاستغفار من أجل أن يرقع هذا التقصير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. هل أحد يحصي الدين كله؟ هل بإمكان الإنسان أن يأتي بالدين كله ولا يترك من شيء؟ هذا مستحيل. إذا الاستغفار، استغفر ربك عن التقصير، وإذا استغفرت ربك عن التقصير غفره لك. ولهذا كل عبادة من العبادات تتبع للاستغفار، الفريضة صلاة الفرائض تتبع للاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قبل أن ينصرف إلى أصحابه ومتجه إلى القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات بعد ما يسلم من الصلاة فريضة، يستغفر ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد يحصل خلل في الصلاة وتقصير، فالاستغفار يرفع هذا الخلل وهذا التقصير. وكذلك الله جل وعلا وصف المتقين لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون لماذا؟ مع أنهم في تهجد في صلاة الليل، لماذا يستغفرون بعده؟ لأن تهجدهم قد يكون سهلا النقص، عبادتهم قد يكونها سهلا النقص، لأنهم بشر فهم يستغفرون ليكملوا هذا النقص. وبالأسحار هم يستغفرون، يتبعون التهجد للاستغفار ولا يعجبون بأنفسهم ويقولون نحن صلينا الليل، نحن قمنا تهجدنا، ما يقولون هذا، يقولون لا نحن مقصرون مهما عملنا فإننا مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، ويستغفرون الله جل وعلا. هل هو الاستقامة؟ استقيموا إليه واستغفروه. ما أحد يصف نفسه بأنه مستقيم، يجزم لنفسه بأنه مستقيم، بل يعتبر نفسه مقصرا دائما. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا اليه واستغفروه. هذا يقمع الكذب والاعجاز، وان الانسان مهما عمل ومهما استقام فانه يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى، كما وصف الله جل وعلا بذلك خلاصة عباده: إن الذين هم لآيات ربهم يؤمنون والذين هم لربهم لا يشركون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم لربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فهم الذين يزنون ويسرقون يا رسول الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم يصلون ويصومون ويفعلون كذا وكذا، ولكنهم يخافون أن ترد عليهم الأعمال.
من فضلك تقرب الشمس.
قال لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم يصلون ويصومون ويفعلون كذا وكذا، ولكنهم يخافون أن ترد عليهم الأعمال. فهم يعبدون الله ويخافون من الله جل وعلا، لا يعجبون بأنفسهم ولا بأعمالهم، لأنهم لا يدرون هل أدوها على الوجه الصحيح أو لا، قد يكون فيها خلل. وأيضا لو أدوها على الوجه الصحيح فإنها لا تفي بحق الله سبحانه وتعالى وبشكر الله على نعمه، فهم مقصرون ما معهم، لذلك يستغفرون الله جل وعلا ويخافون، يخافون من ذنوبهم ويخافون من تقصيرهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني يحملهم هذا على أنهم يكثرون من الطاعات إذا استقلوا أعمالهم وعرفوا تقصيرهم فسارعوا إلى الطاعات والزيادة من الطاعات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سابقون لغيرهم بسبب أنهم يستشعرون النقص دائما. أما الذي يدعي الكمال ويدعي أنه أتى بالواجب فهذا يتقاعس عن الأعمال ويظن أن ما أتى به يحسن ولا يسارع إلى الخيرات ولا يسابق إليه، هذا من ثمرات اعتبار الإنسان نفسه دائما مقصرا، فإنه يعتبر نفسه مقصرا فإنه يزداد من الطاعات. أما إذا اعتبر ادعى لنفسه الكمال فإن هذا يبعده عن الطاعات ويكسله عن العبادات، وقد يؤول به إلى حبوط العمل إذا أعجب بعمله، والعياذ بالله. فاستقيموا إليه واستغفروه. إذا ما هي الاستقامة؟ أظننا من خلال ما مر عرفنا الاستقامة أنها الاعتدال بين طرفي الغلو وطرف التساهل والتفريط. فالذي يتساهل في الطاعة هذا طرف يتساهل فيها، والذي يترك الطاعة نهائيا هذا طرف متطرف ملحق، والذي يزيد في العبادة ويغلو هذا طرف خارج عن الاعتدال من أهل الغلو والعياذ بالله. أما الوسط الذي بين الإفراط والتفريط وبين التساهل والتشدد هذا هو الذي يسير على المنهج الصحيح بين الإفراط والتفريط. ولهذا يقول بعض السلف دين الله بين الغالي والجاري، الغالي هو الذي يزيد عن المطلوب ويتجاوز الحد المشروع بالتشدد، والجاهل هو الذي يقصر ويتساهل. لأن بعض الناس قد يحمله الخوف إلى اليأس من رحمة الله، وبعض الناس يحمله التساهل على الأمن من مكر الله جل وعلا. أما المستقيم فإنه يجمع بين الخوف من عقاب الله والرجاء برحمة الله، يجمع بين الخوف والرجع، هذا هو المستقيم بين طرفي القانق من رحمة الله والآمن من نصر الله. قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالواجب الاعتدال بين الأمرين لأن يكون المؤمن راجيا لرحمة الله خائفا من عقاب الله، فإذا رجى رحمة الله أكثر من الطاعات، وإذا خاف من عقاب الله تجنب المعاصي. أما إذا خرج عن هذا الخط المعتدل إلى خط الغلو أو خط التساهل فإنه يقع تحت طائلة الخسارة والخروج عن الصراط المستقيم. هذه هي الاستقامة أيها الإخوة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي سأله فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقيم. اجعلوا هذا الحديث منهجا تسيرون عليه. آمنت بالله ثم استقيموا على ذلك فبذلك تحصل لكم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. أما من ترك هذا المنهج فإنه يكون خاسرا في الدنيا والآخرة إما مع الغلاة والمتشددين وإما مع المتساهلين المفرطين نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو ما جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم أهل الاعتداء أهل العلم والعمل علم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم وهم أهل التفريط الذين تعلموا ولم يعملوا تفريط وتساهل ولا الضالين. هؤلاء هم أهل الغلو من النصارى وغيرهم الذين عبدوا الله على جهل وعلى ضلال وغلو واستجدوا حتى صار منهم الرهبان والرهبانية وصار منهم الغلاة والمتطرفة نسأل الله العافية والسلام. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الدين والصراط على المنهج القويم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله من صاحب الفضيلة هذا الكلام الطيب وهذا التوجيه السديد وجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتكم أيضا حيث أجاب الدعوة وحضر وتحدث وحيث حضرتم واجتمعتم وأنفقتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق للجميع قول الله جل وعلا فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن أيها الإخوة ننتقل إلى الأسئلة وفي الحقيقة الأسئلة كما تشاهدون الأسئلة كثيرة وتعرض ما يسمح به الوقت ويعذرني الإخوة الذين لا يسمعون أسئلتهم حيث ربما لم ترد. فالسؤال الأول سائل يقول صاحب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمل من فضيلتكم إرشادي إلى طريق أتخلص به من بعض المعاصي أو من المعاصي كلها بمعنى أصح مثل مشاهدة التلفاز أو تأخير الصلاة عن وقتها في بعض الأحيان بسبب الكسل حيث أن هذه المعاصي تؤثر على الاستقامة على الطريق الصحيح وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المسلم يجب عليه المهتم بمعرفة الطريق الذي يسير عليه في حياته وفي دينه حتى يكون طريقا صحيحا. والسائل يسأل عن الطريقة التي بها يخرج مما هو عليه من المعاصي ومن تقصير. والجواب الطريق هو ما وصفه الله سبحانه وتعالى التوبة إلى الله جل وعلا. فمن وقع في تقصير أو في ذنب أو في معصية أو مخالفة فباب التوبة مفتوح يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا بمعنى أنه يرجع إلى طاعة الله ويتمسك بطاعة الله ويصحح الخطأ. توبة ليس معناها أن الإنسان يقول يالله توبة الإنسان فقط وهو مستقر وهو مستمر على مخالفات هذه ما توبة معناها الرجوع من طريق خطأ إلى طريق الصواب أنت على معاصي اترك المعاصي ارجع إلى الطاعة. أنت مثلا تتكاسل عن صلاة الفجر مع الجماعة وغيرها ارجع إلى الصلاة اترك الكسل هذا واذهب إلى المسجد وصل مع الجماعة. هذا هو الطريق الصحيح. أنت وقعت بمعصية اتركها ارجع إلى الطاعة واستغفر منها واندم عليها واعزم أن لا تعود إليها مرة ثانية. هذا هو الطريق الصحيح. التوبة باب التوبة سنة سنة. أما أن الإنسان يسأل عن طريق التوبة وطريق ثم لا يعمل بهذا ويبقى على ما هو عليه فهو صحيح ولا يفيده ذلك الشيء. الذي نوصيك فيه ونوصي أنفسنا وإخواننا توبة إلى الله وإصلاح العمل إلا الذين تابوا وأصلحوا. تابوا وأصلحوا لا بد من الإصلاح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لا بد من العمل الصالح بعد التوبة. أما توبة لا يأتي بعدها عمل صالح ولا يأتي بعدها تعديل سلوك ولا تصحيح خطأ هذه ليست بتوبة. الأمر الثالث مما يعينك على الرجوع إلى الصواب مجالسة أهل الخير والابتعاد عن أهل الشر وقرناء الشر. لأن الإنسان قد يصاحب أقواما يكونون وبالا عليه أقواما من العصاة ومن المحارفين فيتأثر بهم والمرء من جليسه. فاعتزل قرناء السوء وجالس أهل الخير وكن مع أهل الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن غالب من وقعوا في المعاصي إنما هو بسبب جلسائه. وما أكثر جلساء السوء في هذا الجماعة. أترك جلساء السوء قرناء السوء وكن مع أهل الصلاة وأهل الاستقامة أهل المساجد أهل العبادة أهل الذكر أهل طلب العلم. احضر الندوات والمحاضرات والدروس خطبة الجمعة المواعظ احضرها من أجل أن يحيى قلبك. أما من يحضر مجالس اللهو والأغاني وينظر في الأفلام وينظر في المسلسلات فإنها تغفله عن ذكر الله جل وعلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو وصية لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة. اترك وسائل الشر كلها حتى تنجو منها. هذا طريق النجاة وهذا الطريق الصحيح. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول هل صداقة ومعانة المشركين والكفرة هل هي من المبعدات عن الاستقامة وما حكم العلاقة معهم؟
العلاقة مع الكفرة لها تفصيل. العلاقة في أمور الدنيا ومصالح الدنيا لا بأس بها. العلاقة معهم في المعاملات في البيع والشراء في الصناعات هذه لا بأس بها. والعلاقة معهم في أمور السياسة علاقة معهم العلاقة بين الدول في أمور السياسة التي لا تضر بالدين وإنما هي من مصلحة السياسة فقط في أمور السياسة وما يصلح الملك هذا لا بأس به. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عقد المعاهدات مع المشركين ومع الكفار كما هي قضية معاهدة اليهود في المدينة ومعاهدة المشركين في صلح الحديبية من أجل مصالح سياسة الملك مصالح سياسة المسلمين لأن المصلحة الرياضة للمسلمين تعود على المسلمين. أما العلاقة معهم في أمور الدين هذا لا يجوز. العلاقة معهم في أمور الدين أننا نتنازل عن شيء من ديننا من أجلهم أو نشاركهم في شيء من أديانهم وعباداتهم وطقوسهم ونقول هذا مما يسمونه حرية الأديان أو حرية العقيدة. كلام باطل والعياذ بالله، كلام لا يجوز أن يقال ولا أن يصدر من المؤمن. الدين لا يقر إلا الإيمان بالله، إلا العقيدة بالتوحيد، لا يقر إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أما ما عدا الإسلام من الأديان فهو باطل، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية، كلها أديان باطل. يجب جهادهم وقتالهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله. قاتلوا المشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. التنازل عن أمور الدين يعني نترك شيء من أمور ديننا من أجلهم أو نشاركهم في شيء من أمور دينهم من باب المهادرة أو من باب المحاباة أو من باب المداهنة. هذا كله لا يجوز ولا يقره دين ولا شرع ولا عقل. يجب أن نعتز بديننا وأن نتبرأ من دينهم، وكذلك لا يجوز لنا محبتهم في القلوب، لا نوجههم في القلوب أبدا لأنهم أعداء الله ورسوله. لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم، أبدا لا يجوز في دين الله عز وجل. موالاتهم ومحبتهم لا تجوز في دين الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم روحا. فأنت تبغض الكفار لأن الله يبغضهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبغضهم، ولأن المؤمنين يبغضونهم، يبغضهم لله عز وجل. ولو كانوا أقرب الناس إليه، لو كان ابنك أو أباك أو أخاك أو من عشيرتك وقبيلتك، ما دام أنه كافر عدل لله ورسوله فتبرأ منه، كما تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا دين الحق. أما السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ولكن إذا سلموا عليكم فقولوا آمين. يجوز السلام، رد السلام عليهم، رد السلام إذا سلموا وبدأونا نغلوا عليهم بهذا النحو وعليكم فقط، لا نقول عليكم السلام، نقول عليكم فقط. هذا من قضية السلام والتحية، نحن لا نبدأهم ولكن إذا بدأونا رددنا عليهم. نعم،
بارك الله فيكم. والآن نستكمل الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. رؤية الشيخ لي صاحب أحبه في الله وأدفع صدقة بنية هذا الشخص، فهل أتلفظ وأقول عند دفع الصدقة هذه عن فلان أو بالنية في القلب، وما فضل هذا العمل؟
تلفظ بالنية في الصدقات وهي غيرها لا يجوز، بل يتصدق بدون تلفظ وينوي بقلبها أن هذه الصدقة عن فلان، يكفي هذا لأن الله جل وعلا يعلم النيات بدون أنك تتلفظ، يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور. ولما قالت الأعراب آمنا قال الله جل وعلا قل أتعلمون الله في دينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يكفي ان الانسان يؤدي العباده عنه او عن غيره في قلبه فقط، الا يقول نويت اصلي او نويت اصوم او نويت احج او نويت اتصدق او نويت ازكي او ما اسمى ذلك، كل هذا لا يقوله الانسان وانما ينويه في قلبه، لان النيه بالعبادات لا بد منها. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية لا بد منها ولكن محلها القلب. محل النية القلب ليس اللسان. محلها القلب. التلفظ بها كما يقول العلماء بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالمنوي في عبادتين فقط في الإحرام. الإحرام لبيت عمرة أو لبيت حجا تلفظ بالمنوي وهو النهي. والثاني تلفظ بالمنوي عند ذبح النسك ذبح الأضحية يقول هذه أضحية عن فلان أو عني أو هذا هدي الحج عني أو عن فلان أو هذه عقيقة عن فلان أو أشبه ذلك. لا بأس تلفظ بالمنوي في هذين الموضعين في النسك وفي الذبيحة في الإحرام وفي الذبيحة وما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ فيه بشيء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. نعم
بارك الله فيك. دائما يقول فضيلة الشيخ ما حكم إدخال جهاد التلفاز إلى البيت حيث لتفتح قناة فضائية إسلامية تعنى بما يفيد المسلمين وما ينفعهم وجزاكم الله خيرا.
الذي يسلم من التلفزيون في البيت لا شك مسلم وبريء وأغلق عن نفسه باب شر كبير. والقناة الفضائية التي ستحدث تغني عنها إذاعة القرآن لأن القناة الفضائية هي نفسها إذاعة القرآن فقط. فإذاعة القرآن والحمد لله وهي مسموعة وتسقي عن القناة الفضائية الثانية. فأنا أوصي أن الإنسان يسلم من هذا الجهاد لأنه إذا أدخله في بيته أثر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى في الأول يدخلون بنية أنهم سيقتصرون على القناة الإسلامية ثم يتساهل بهم الأمر شيئا فشيئا حتى وأيضا الأطفال والنساء ما يقصدون إلا المسليات فقط. النساء والأطفال الغالب ما يقصدون إلا المسليات ليس للذكر والأمور الشرعية ليس لها قيمة عند هؤلاء إنما يريد المسليات فقط. فأنت تفتح عليهم باب فقط. وإذاعة القرآن ولله الحمد فيها خير كثير وليس فيها محلول ولله كل قرآن أو محاضرات أو دروس أو كلمات طيبة أو مسائل علمية كلها خير خالص ولله.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل هناك فرق بين غيبة الدعاة والعلماء وغيبة المسلمين؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة حفظكم الله ورعاكم.
الغيبة محرمة بلا شك على وجه العموم قوله سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة محرمة بلا شك وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يغسل لحم أخيه من كفه فكرهتموه فقل الله لعلكم ترحمون. الغيبة محرمة مطلقة في حق كل مسلم. قد شبهها الله جل وعلا بأكل لحم الميتة بل أسوأ الميتة أكل لحم الإنسان وهو ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة ذكرك أقاك بما يفرح. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أهل ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الكلام في الناس بما يكرهون وهم غائبون هذا هو الغيبة. ولا يخرج إما أن يكون كذبا وإما أن يكون غيبة وكلاهما كبيرة من كبائر. وإذا كانت الغيبة لأهل العلم ولأهل الصلاة ولولاة الأمور أمور المسلمين فهي أشد. إذا كانت الغيبة لمن لهم شأن في الإسلام ومقام في الإسلام ونفع لعباد الله، فولاة الأمور ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين الغيبة في حقهم أشد. وإذا لاحظت يا أخي على عالم أو على ولي أمر أو على أمير أو على غيره من المسلمين لاحظت عليه خطأ، فالنصيحة أن تبلغه ذلك بينك وبينه سترا وسرا بينك وبينه، هذه هي النصيحة. أما الكلام عنه في مجالس الناس وإشاعة نقائصهم تبغيضهم للناس وتبغيض الناس إليهم فهذا من الفساد في العالم ومن التفريق بين المسلمين والتحريش بين المؤمنين، وهذا ليس عمل إصلاح وإنما هو عمل فساد مصر. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم
شكر الله لكم. هذا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث لا بال أقوام وأصبحت طائرة، فهل لها روابط وحدود وكيف نطبقها على حقيقتها وكيف نربط بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك مرء فيك جاهلية على مسمع من الصحابة رضوان الله عليهم نأمل تجرية الصورة بوجود من يفرق بين هذا وهذا؟
أولا من الذي قال أن الرسول قال هذا لأبي ذر على مسمع من الناس يثبت هذا؟ ولا شك أن الرسول قالها لأبي ذر، لكن هل قالها على مسمع من الناس؟ هذا يحتاج إلى إثبات. وثانيا لا شك أن القاعدة التي أشار إليها الحديث ما بال وقال أنها هي القاعدة الشرعية، أن الخطيب أو المدرس أو الواعظ ينبه على الأخطاء ولكن لا يخصص الأشخاص ويقول فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، يذكر اسمه عند الناس لأن هذا يجر سرا وتباغضا وفتنة، لكن لما ينبه على الخطأ بدون تعليل الأشخاص يحصل المقصود، يتجنب الناس الخطأ ويحذرون من الخطأ والمعصية ويسلمون من الغيبة ويسلمون من الشر والفتنة. هذه قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يواجه بعض الأشخاص بأخطائهم لكن فيما بينه وبينه، ما كان يعلنها على الملأ ويقول فلان أبو ذر أخطأ في كذا وفلان، ما كان يعلن هذا على الملأ، وإنما يواجه الأشخاص أنفسهم ويقول لهم أفسلام أنت يا معاذ يا أبا ذر إنك أمر فيك جاهل، خطاب لهم هم هم خطاب الناس خطاب لهم هم فقط. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البيت الذي تكون فيه صورة لا تدخله الملائكة، يقول السائل إن كانت البيت غرفة لا يوجد فيها صور هل يشملها حكم البيت فلا تدخلها الملائكة أم ماذا؟
نعم مسمى البيت واحد، مسمى البيت واحد لكل غرف كل غرف البيت كلها داخلة في البيت، فإذا كان في البيت صورة غير ممتهنة صورة معلقة وصورة محترمة غير ممتهنة فإنها يشملها هذا الوعي في جميع الغرف لأنه يعني بيت واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة إذا فيه صورة أو كلب جميع غرفه وبجميع مرافقه وكل ما يلحق البيت كله بيت واحد يشمله الحكم، إلا إذا كانت الصور ممتهنة كالملقاة على الأرض أو التي يجلس عليها أو يتكى عليها في المسامير أو في التجاذيب، هذه ممتهنة لا قيمة لها ولا تؤثر. نعم
شكر الله لكم. هذا سائل يقول الخلوص في الصلاة هل يكون في صلاة الفجر والمغرب فقط أم يكون في جميع الصلوات الخمس؟ وإذا قنت الإمام في صلاة سرية مثل الظهر والعصر هل يكون القنوت جهرا أم سرا؟ جزاكم الله خيرا.
القنوت في الصلاة عند النوازل للمسلمين إذا نزلت للمسلمين نازلة شديدة من تسلط عدو عليهم أو نزول شدة فيهم من مرض أو وباء غير الطاعون أو غير ذلك، فإنه يستحب للمسلمين أن يقنطوا في الفرائض كلها، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، حتى يرفع الله ما بهم ثم ينتهي أجره بعد ذلك. وإذا قنط بالصلاة السرية فإنه يجهر بالدعاء، يسمع الناس ويؤمنون عليه في قلبه، نعم، ولو كانت الصلاة السرية. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو العلم الواجب الذي يجب على المؤمن تعلمه ويأثم بالجهل به؟
هو ما لا يسع الإنسان جهله في عباداته، لأن يعرف عقيدته، معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعرف أنواع الشرك وأنواع النفاق وأنواع الكفر حتى يتجنبها ويحذر منها، يعرف أنواع التوحيد حتى يؤديها، ويعرف أنواع الشرك والكفر والنفاق حتى يتجنبها، وكذلك يعرف أحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، السنن التي في الصلاة، يفرق بينها بين الركن والواجب والسنة، ويعرف شروطها وأن شروطها قبلها لا بد أن تتحقق قبلها وتستمر إلى الفراغ منها، لأن لا تصح الصلاة إلا بذلك، كيف يؤدي إلى الصلاة وهو لا يعرف ما يصححها وما يبطلها؟ كذلك الزكاة، يعرف إذا كان عنده أموال زكوية يعرف ما مقدار الزكاة وفي كم تجب وإلى من تصرف ومن تعطى، لأنها ركن من أركان الإسلام، لا تبرأ المسألة إلا بأدائها على وجه المشروع. كذلك يعرف الصيام صيام رمضان بدايته ونهايته وما يبطل الصيام من المفسدات وشروط صحة الصيام وما ينبغي للصائم أن يفعله وما ينبغي له أن يتجنبه حتى يكون صيامه صحيحا. كذلك يعرف أحكام الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام على المستطيع مرة في العمر، فيعرف كيف يحج كيف يعتمر وما هي مفسدات الحج وما هي مفسدات العمرة وما هي الأفعال والأقوال، أركان الحج وأركان العمرة، واجبات الحج وواجبات العمرة حتى يؤديها على الوجه الصحيح. هذا القدر من العلم وهو معرفة ما لا يستقيم الدين إلا به، هذا فرض عين على كل إنسان، العقيدة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يؤديه على الوجه الصحيح، وما زاد عن ذلك من أنواع العلم فهو فرض كفاية. نعم.
أسألكم الله. سؤال أخير يقول صاحبه: بعض الآباء والأمهات يحرصون على إيقاظ أولادهم بالدراسة أو أعمالهم الدنيوية ولا يوقظونهم لصلاة الفجر، هل من كلمة توجيهية لهذا الخصوص حفظكم الله ورعاكم؟
هذه خسارة، أنهم يهتمون بأولادهم بالدراسة ويوقظونهم ويحرصون عليهم ويعاقبونهم إذا تخلفوا عن الدراسة، وأما أمر الصلاة فلا يهتمون به. هؤلاء معناهم هم قدموا الدنيا على الآخرة، لأن الدراسة فيها طمع دنيوي، فيها وظائف، فيها مهن وشرف، فهم يحرصون على دنياهم ولا يحرصون على آخرتهم. الواجب أنهم يهتموا بالأمرين، يهتموا بأمور دينهم أولا ويهتموا بأمور دنياهم. نحن نقول إن الحرص على تدريس الأولاد المحاضرة عليهم أمر طيب، ولكن لا يقتصر على هذا، بل يكون بالدرجة الأولى وقبله الاهتمام بأمر الدين، تربيتهم على الدين. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فاضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم على الأولاد، أمر الصلاة، وأن يبدأ معهم من وقت مبكر من سن التمييز، سن السابع، يمرن عليها ويجرب عليها، وهذا يشمل الصلوات الخمس أعظمها صلاة الفجر، يوقظون ويذهب بهم إلى المسجد ويعوضون الصلاة مع الجماعة ويؤكد عليهم في ذلك، وإذا بلغوا السنة العاشرة يضربون، إذا تركوا الصلاة يضربون عليها لأجل أن يذوقوا العقوبة ويعتادوا تعظيم الصلاة من قبلهم. الأمر أمر مهم جدا. أما الاهتمام بالدراسة فقط هذا يشترك فيه المؤمن والكافر. الكفار يهتمون بتدريس أولادهم، الكفار أشد من تقريبا من كثير من المسلمين في أمور الدراسة، يهتمون فيها الاهتمام الشديد، يقولونهم المدارس يتعبون عليهم يتابعونهم وهم كفار، هذا أمر دنيا. لكن الشأن في أمور الدين هذا يجب على المسلمين أن يمتازوا بها وأن يهتموا بها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر صاحب الفضيلة، جزاه الله خير وجزاكم الله أيضا خيرا على حضوركم واستماعكم وأوقاتكم، ولعلنا أيضا نحظى به في لقاءات أخرى إن شاء الله قادمة لنستكمل عما بقي من أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11205.
شهر الجهاد
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
شهر التوبة،
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
شهر الدعاء،
اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت ودعاك فاجبت واحسن الجزاء وارحم الراحمين.
شهر الانفاق،
وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون.
كيف نستقبل شهر رمضان؟
بتلاوة القرآن
والقيام والصدقة والعمرة
والاعتكاف
وجميع الأعمال الصالحة.
تسجيلات التقوى تقدم
المختارات الرمضانية،
100 فائدة محمد
المنذر لأحكام الصيام، فقه الصيام
40 وسيلة
لاستقبال رمضان،
فوج
وفوائد
دروس تربوية من شهر الصوم
المضحة
في رمضان،
المجالس الرمضانية
في أداء
الزكاة،
فتاوى
رمضان،
كيف نستقبل شهر
رمضان، عرض من دين السعادة
رمضان،
مدرسة للأجيال،
هل للعودة
قبل الموت،
توجيهات
للصائمين والصائمات،
عقوبة ثالث
الصلاة
الصائمون،
الإحسان بعد رمضان،
الوصايا
للصائمين
والقائمين،
ماذا بعد رمضان؟ المختارات
المحاضرات الرمضانية
مجموعة محاضرات ودروس مختارة بمناسبة شهر رمضان
المختارات الرمضانية
تصلح للجزاء والتوزيع الخيري
المختارات الرمضانية
إخراج جديد ونصف الأصل
المختارات الرمضانية
يمكن الحصول عليها بسعر مخفض
المختارات الرمضانية
لفاعل الخير وأئمة المساجد والدعاء والجمعيات الخيرية
المختارات الرمضانية
توزع في جميع مناطق المملكة
المختارات الرمضانية
المختارات الرمضانية مجموعة محاضرات ودروس تتعلق بشهر رمضان واختيرت بعناية لتكون علما للمسلم فيما يحتاجه من أمور دينه خلال ذلك الشهر
المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية
أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه مرتفع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.